عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة النحو من 40، فقال: ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، أو كما قال. وعنه رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة أدم فقال: ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. أتحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أنا أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ما أنتم فيما سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار. قال: فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فحينئذ يشيب المولود، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. فيقولون: فأين ذلك الواحد؟ فيقول: 999 من يأجوج ومأجوج، ومنكم واحد. فقال الناس: الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. قال: فكبر الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم يومئذ في الناس إلا كشعرة بيضاء في الثور الأسود، أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض. وعنه رضي الله عنه قال: يقول الله عز وجل: يا آدم. قال: فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قال: فشد ذلك عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقالوا يا رسول الله: أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، فإن يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرناه. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. قال: فعند ذلك يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة الحمراء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود.
هذه الأحاديث كما نسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والبشرى التي وجهها لأصحابه، وقوله صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة أو ثلث أهل الجنة؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. الله عز وجل في كتابه بيّن على أن الخلق جميعا فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا أمر مفروغ منه. حكم الله عز وجل على العباد أن يكون منهم المؤمن وأن يكون منهم الكافر، ولا يمكن أن يخرج واحد عن مشيئة الله عز وجل، لأن الله يقول: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. والصحابة حينما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك حينما تحدث عن القدر وسأل الصحابة، قالوا: فيما العمل؟ هل العمل في أمر مستأنف أو في شيء قد انقضى؟ قال: بل في شيء قد قضاه الله عز وجل. ثم تلا الآية: فريق في الجنة وفريق في السعير. وأخبر صلى الله عليه وسلم على أن المولود، بل النطفة حينما تكون في الرحم وتبلغ 120 ليلة، يرسل الله ملك ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه أمور مفروغ منها، فالجنة لها نصيبها والنار لها نصيبها، وقد وعدها الله عز وجل بأن يملأها، يملأ هذه ويملأ هذه. وأبليس الذي حكم الله عليه بالطرد والإبعاد توعد ذرية آدم بأنه ليغويهم أجمعين إلا من عصم الله، لأنه ادعى على أن آدم هو السبب في شقائه وفي لعنه وطرده من رحمة الله عز وجل. ولكن الله عز وجل أخبر بأنه لا سبيل له على المؤمنين، وإنما سبيله على الذين يتبعونه. وقال الله عز وجل في كتابه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، لأنه قال: سيغوي أكثرهم. فصدق إبليس ظنه، ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل أنه حينما يدخل الله عز وجل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، أنه يوضع لإبليس منبر في النار فيخطب بين أتباعه، وهذا بنص الكتاب، بنص كتاب الله عز وجل، فيقول لأولئك الذين اتبعوا: ما كان لي عليكم السلطان ولكن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين، يعني لا أنتم تنقذوني ولا أنا أنقذكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أني دعوتكم فاستجبتم لدعوتي. هذا الحكم الذي حكم الله به على العباد لحكمة يعلمها هو عز وجل، لأنه حينما حكم على أهل النار بالنار وبين أنه لو جاءتهم كل آية لا يتبعون الأنبياء ولا يصدقون بتلك الآيات، أخبر على أن أولئك الذين لم يؤمنوا لو دخلوا النار يوم القيامة وطلبوا الخروج منها حتى يعملوا عملا صالحا، الله قال في كتابه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني بعد معاينة العذاب ودخولهم النار يطلبون من الله عز وجل أن يعيدهم ليعملوا عملا صالحا. الله أخبر على أن طبيعتهم لو خرجوا مرة أخرى للدنيا لعادوا لما نهوا عنه وعملوا مثل العمل الذي يعملونه. فالله عز وجل حكم على العباد بعدله ويدخل من يشاء بفضله ورحمته. في هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول بشر أصحابه وقال يعني أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فقالوا نعم. ثلث أهل الجنة؟ فقالوا نعم. قال إني أرجو أن تكون نصف أهل الجنة. الأمم السابقة أمم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإذ من أمة إلا خلا فيها نذير، وأمة محمد هي آخر الأمم وهي الشاهدة على الأمم السابقة، والله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولهذا حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة ابن مسعود وغيره اقرأ علي في سورة النساء، فقرأ عليه حتى بلغ الآية وهي قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام حسبك. قال فالتفت إليه فإذا عينه تذرفان يعني يبكي، لأنه يوم القيامة سيشهد على هذه الأمة أنه بلغه. أمته حينما بعث الله عز وجل الأمة كلها البشرية كلها على الكفر فدعاهم إلى الإسلام، فمنهم من آمن ومنهم من لم يؤمن، ويوم القيامة سيأتي ويشهد عليه بأنه بلغه. وحينما كان في عرفات في حجة الوداع ويخطب الناس ويبلغهم شرائع الإسلام وأحكامه وما ينبغي لهم أن يعملوه وما يجب عليهم أن يجتنبوه، ذكر لهم شرائع الإسلام ثم قال ألا هل بلغ؟ فقالوا نعم. فكان يرفع يده إلى السماء وينكتها على رؤوسه ويقول اللهم فاشهد. إذن يوم القيامة هو سيشهد على أنه بلغ هذه الأمة، نهاها عن الشرك عن عبادة غير الله وبين لها الطريق، لأنه عليه الصلاة والسلام ما قبضه الله عز وجل حتى جعل هذه الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا قال أبو ذر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا ولا علما إلا أبلغنا به، حتى هذا الطائر الذي يطير في السماء أعطانا منه علما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم أمته حتى في دخول الحمام كيف يدخل الإنسان، يدخل ماذا يقدم وعندما يخرج ماذا يعني يقدم وهكذا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا إلا وعلم هذه الأمة وبلغها إياه. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث وبين هذه البشرى، ولكن كأنهم يظنوا حينما يسمعون هذا كيف نكون نصف أهل الجنة وقبلنا أمم كثيرة جدا، وهذه الأمة هي جزء من تلك الأمم، كيف يكون نصف الجنة وتلك الأمم الكثيرة التي بعث الله بها يعني في كل أمة رسولا كيف يكونون؟ فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن المؤمنون قليلون، أي الذين يتبعون الأنبياء ويؤمنون بما جاءوا به من عند الله عز وجل قليلون. ولهذا جاء في الحديث التالي وهو قول الله عز وجل لآدم قم فابعث بعث النار، هذا فيه دليل لأهل السنة على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء، لأنه خاطب آدم وقال يا آدم قم فابعث بعث النار، يعني قم لهذه الأمة لأنهم أبناؤه يعني كلهم من ذرية آدم، قم فابعث بعث النار يعني جماعة يستحقوا النار قم وابعثهم يذهبوا للنار. فقال وما بعث النار يا رب؟ فقال من كل 1999. فالصحابة قالوا وأينا ذلك الواحد؟ يعني كل 1999 للنار وما يبقى إلا واحد للجنة. فقالوا أينا ذلك الواحد؟ يعني العدد هذا قليل، ما كل الناس معنا كلهم للنار. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر قال ما أنتم في الأمم السابقة إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. انظروا للثور أي ثور من الثير المعروفة وشوف الشعر اللي فيه، يعني مثلا كله أسود إلا شعرة بيضاء واحدة، يعني كثرة الشعر هذا معناه يعني يدل على كثرة الكفار الأمم السابقة التي تستحق النار بهذه الكثرة، وهذه الأمة ما هي إلا هذا الجزء القليل من تلك الأمم السابقة، ما أنتم فيما سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، يعني أنتم قليلون جدا بالنسبة لمن سبق بالنسبة لهذه الأمم. والله قال في كتابه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذه الأحاديث تبين لنا أن العبرة ليست بالكثرة، الكثرة لا قيمة لها، وإنما العبرة بالحق، باتباع الحق، بالجماعة الذين يتبعون الأنبياء. ودائما أن المؤمنون قليلون. سبق لنا في الأحاديث التي قبل هذا الحديث، ولهذا المؤلف يرتب هذه الأحاديث لتدل على هذا المعنى. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق عرضت علي الأمم، فكان يمر الرجل ومعه الرهط، يعني يمر النبي ومعه رهط يعني من الذين آمنوا به، ويمر النبي ومعه رجلان، ويمر النبي ومعه واحد، ويمر النبي وليس معه أحد. فهذا مما يدل ويبين هذا الحديث الذي جاء به المؤلف في هذا المكان، يعني كأنه يبين على أن أكثر الناس لم يكونوا على الإيمان، وإنما المؤمنون قليلون وقليل ما هم. فحينما ذكر الأنبياء السابقين وأنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي النبي ومعه عدد قليل يمكث بهم الفترة الطويلة. ونعتبر بقصة نوح، نوح مكث في قومه 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم إلى الإيمان. فكما الذين آمنوا به، الذين آمنوا به الذي ركبوا معه في السفينة، يعني تلك الأمم الكثيرة جدا لم يؤمن منهم إلا ذلك العدد القليل، أي ركاب سفينة من أمة من الأمم. وهكذا كل نبي يؤمن به القليل، ولم يكن هناك كثرة تبع الأنبياء إلا قوم موسى وقوم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر الأنبياء تبعا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإن الذي أوتيته وحي أوحاه الله إليه، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أكثر الأمم، ثم الذين آمنوا به هم الذين يستحقون الجنة. وهذا البعث حينما أمر الله عز وجل آدم أن يبعث بعث النار، واستفسر كم ما هو بعث النار، فأخبره أن يبعث من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. الصحابة رضوان الله عليهم حينما هالهم ذلك الأمر سألوا أينا ذلك الرجل، فأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء من يأجوج ومأجوج ومن الأمة الكافرة، لأنه قال ما أنتم في الأمم السابقة إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. هذا يعني يبين للمسلم على أن ما حكم الله به عز وجل على العباد لن يتخلف. والحديث عن القدر والإيمان بالقدر أي القضاء والقدر، هذا من العقائد التي ينبغي للمسلم أن يؤمن بها. ولكن ليس معنى ذلك حين ما يسمع الحديث الذي أشرنا إليه، هو حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة نطفة ثم يكون علقة ثم يأتي الملك ثم يكون مضغة ثم يأتي الملك، حينما تكمل 120 ليلة ويخلق الجنين في بطن أمه ويؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. حينما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل العمل في شيء مستأنف أو في أمر قد فرغ منه؟ قال بل في أمر قد فرغ منه. ثم تلا الآية من سورة الشورى: فريق في الجنة وفريق في السعير. قالوا: ففيما العمل؟ ماذا نعمل؟ ما دام الأمور قد فرغ منها مجموعة للنار ومجموعة للجنة، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا أعلم، لا أنا ولا أنت، من أي فريق نحن، ما أحد منا يعلم. هذه من الأمور التي حجب الله علمها عن البشر، ما في أحد منا يعلم أنه من أهل الجنة ولا أحد يعلم أنه من أهل النار. ولا لو علم الناس ذلك، الكفار يزدادون في كفرهم أهل النار، والمؤمنون خلاص يجلسون ما يعملون، لأنهم يعلمون أنهم إلى الجنة. ولكن هذا في علم الله عز وجل لم يطلع عليه أحد. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا نجد في العمل. فالصحابة فهموا من أحاديث القدر والإيمان بالقدر أنهم يجدون في العمل. عمر بن الخطاب قال: إذا نجد في العمل. إذا على المسلم أن يجد في العمل. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له وتقدم من ذنبه وما تأخر، ولا شك أنه من أهل الجنة في الدرجات العلى من الجنة، قام الليل حتى تورمت قدمه. قام الليل يعني غير الصلوات المفروضة الخمس صلوات وغير الصوم المفروض. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: يعني الرسول يصوم حتى نظن أن لا يفطر، يعني في غير رمضان. رمضان هذا ركن من أركان الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقوم الليل حتى تورمت قدمه، تورمت من القيام في الليل. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل هذا العمل وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لو منا واحد يعلم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما أدري ماذا يصنع، هل يعمل ولا ما يعمل؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عائشة وقالت له: لماذا تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني الله عز وجل تفضل علي فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ألا أشكره على ذلك؟ وكيف شكره؟ شكره العمل. إذن الشكر، والله يقول: إن شكرتم لأزيدنكم. الشكر معناه على كل نعمة أن تجتهد في العمل. فإذا أعطيت مالا رضيت الله مالا في هذه الدنيا، ما تقول أنا أشكر الله أقول الحمد لله ثم تكبر، لا. الشكر معناه أنك تنفق من هذا المال الذي منحك الله إياه. إذا أعطاك الله الصحة في جسمك وبدنك، ما تكتفي بالحمد لله، الحمد لله هذا شكر، ولكن هذه الصحة لا بد أن تؤدي زكاتها، تؤدي واجبها، فترحم الضعيف وتساعده. إذا أعطاك الله بعض العلم، فشكر ذلك العلم أن تعلم الآخرين بما عندك. وهكذا التعاليم الإسلامية تبين هذا المعنى. فكل إنسان أنعم الله عليه بشيء وهو يشكر الله على تلك النعمة، معناه يؤدي حقها، إن كان مالا أنفق منه، وإن كان صحة ساعد الضعفاء، وهكذا. فهذا هو الشكر على النعمة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكر ربه، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقام الليل حتى تورمت قدمه. فعلى المسلم أن يجد في العمل. ليس هناك أحد يعلم على أنه من أهل النار ولا من أهل الجنة، وإنما يرجو، كل إنسان يرجو من الله عز وجل أن يوفقه وأن يكون من أهل الجنة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. ولهذا حينما جت أحاديث القدر الذي كان يتحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي سبق وسمعنا قراءته: فأسند ظهره إلى قبة آدم فقال: ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا الحديث في غزوة من الغزوات، فرأوا رجلا يقاتل وأبلى بلاء كثيرا في الكفار. فقالوا ما أبلى مثل فلان، أي ما اجتهد مثل فلان في ضربه وطعنه وقتله في الكفار. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار، إنه من أهل النار. هذا يجاهد في سبيل الله ويقتل في الكفار، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذلك القول. فالصحابة يعني تعجبوا كيف يكون هذا. فقال أحد الصحابة أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر ماذا يكون أمره. فكان يتابعه في المعركة وهو يضرب في هذا ويضرب في هذا، الكفار يضربون فيه ويضرب فيه حتى كثرت فيه الجراحة، يعني كثرت فيه الجراحة بالسيوف بالرماح، فأصبح مثخا بالجراحة، فلم يصبر حتى يموت شهيدا. لو صبر حتى يأتيه الموت بما ناله من الكفار لمات شهيدا، والشهيد من أهل الجنة، ولكن لم يصبر فأخذ سيفه وضعه في صدره واتكأ عليه حتى طلع من ظهره فمات، أي قتل نفسه. مثل هؤلاء الذين ينتحرون الآن، الواحد تصيبه مصيبة ما يصبر، يروح يبلع له حبوب تموته أو يسقط من شاهق أو يعمل أي حاجة. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاءه ذلك الرجل لأنه شاهد العمل الذي عمله والخاتمة التي ختمت له بآخر حياته، فجاء يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. فقال وماذا؟ يعني جاء وشهد هذه الشهادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. فلما قال أشهد أنك رسول الله قالوا ماذاك، يعني أنت تشهد أني رسول الله لكن لماذا الشهادة الجديدة؟ قال الرجل الذي قلت إنه في النار قتل نفسه. وهم يعرفون في الأحاديث الصحيحة أن من قتل نفسه بحديدة أو ألقى نفسه من شاهد أنه يكون تردى في النار بذلك العمل الذي عمله، أو يطعن في نفسه بتلك الحديدة التي قتل بها نفسه. عند ذلك قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يسبق عليه الكتاب، الآية التي مر ذكرها، فريق في الجنة وفريق في السعير، فهذا كتب له أنه من أهل النار فختم له بتلك الخاتمة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. وكذلك رجل آخر جاء وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم أو أجاهد، جاء هو في حالة المعركة مع الكفار، فقال له أسلم أو أجاهد، قال لا أسلم أولا وبعد ذلك تجاهد، لأن الجهاد عمل والعمل لا يقبل من الكافر، الأعمال لا تقبل من الكافر وهو فاقد الأصل، فلا بد أن يسلم أولا. فأسلم فدخل في المعركة فقاتل حتى قتل ولم يعمل شيئا قبل ذلك. وهنا قال رسول أيضا عليه الصلاة والسلام هذا الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، يعني هذا كان كافرا، ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى على سؤال حسن الخاتمة، أن الإنسان يسأل الله عز وجل حسن الخاتمة أن يختم له بالعمل الصالح، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. وهكذا الكافر، أي كافر لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات دخل الجنة، أي كافر يدخل في الإسلام ويموت على الإسلام يدخل الجنة ولو كان عمره كله في الكفر. إذن الإيمان هو المناط الذي تناط به الجزاءات أي أن الله عز وجل يجازي كل إنسان على عمله. والآن إذا عمل الكافر طول حياته في الكفر والظلم والبطش ثم تاب وأسلم دخل الجنة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما جاء ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبايعة كانت حينما يأتي الكافر الذي يدخل في الإسلام يمد يده، والرسول يمد يده ويمسح بكفه فيبايعه على الإسلام. فهذا جاء دخل في الإسلام ويبايع على الإسلام، مد يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول مد يده، ثم أن عمرو قبض يده فقال الرسول وماذا يعني لماذا يعني بعدما مددت يدك وأنا مد يدي وأنت تقبض يدك لماذا؟ قال أردت أن أشترط، يقول أردت أن أبايع على شرط. قالوا ماذا تشترط؟ قال أشترط أن يغفر الله لي، لأنه كان على كفره يعمل الأعمال اللي هي أعمال كفار من قتل ونهب وسرقة وزنا ومعاصي كلها يرتكبها، فيقول أردت أن أشترط. فقال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، يجب بمعنى يقطع ويزيل، وأن التوبة تجب ما قبله. إذن الإسلام يجب ما قبله من الكفر، كل المعاصي التي يرتكبها الكافر إذا دخل في الإسلام، الإسلام الدخول الصحيح ما هو الدخول النفاق، إذا دخل في الإسلام هذا الإسلام يجب المعاصي جميعا. وكذلك المسلم الذي يرتكب المعاصي من زنا وسرقة وشرب خمر ومعاملة بالربا وكل الأمور التي لا تصلح، إذا تاب تاب الله عليه، فباب التوبة مفتوح للمسلم إلى قيام الساعة. فكل إنسان، وليس هناك إنسان معصوم من الخطأ إلا الأنبياء ما عدا الرافضة، يقول أئمتهم معصومون من الخطأ، والعصمة ليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا الأنبياء فهم بشر يخطئون ويصيبون يرتكبون المعاصي، فعلى المسلم أن يتوب. ولهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة. فعلى المسلم أن يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، وباب التوبة مفتوح إلا في حالتين: إذا طلعت الشمس من مغربها قفل باب التوبة، التوبة بابها مفتوح حتى تطلع هذه الشمس من المغرب بدل طلوعها من المشرق، أي أن الشمس هذه تطلع يوميا من المشرق. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا الناس إلى الإيمان وإلى الإيمان بالغيب والإيمان بالجنة والإيمان بالنار وأن هناك عذاب وأن هناك نعيم، دعا الناس للإسلام وأخبرهم بذلك، ثم أخبرهم على أن هناك آيات ومعجزات منها أن الشمس هذه ستطلع من المغرب، وهذا سيأتينا في الباب التالي في المعجزات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قيام الساعة. فأخبر عليه الصلاة والسلام على أن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا يقبل من أحد الإيمان. لماذا لا يقبل منهم؟ هم أخبروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أخبرهم بأن فيه بعد هذا الموت بعد حساب جزاء، المطيع يجازى بعمله والمسيء يجازى بعمله، الكفار إلى النار والمؤمنون إلى الجنة، والعصاة يعاقبون بقدر ذنوبهم. الرسول أخبر بهذا، ما صدقه الذين لم يؤمنوا به، ما صدقه في هذا القول الذي قاله لهم، لكن عندهم خبر على أن الشمس هذه ستطلع من المغرب. حينما يشاهدون طلوعها من المغرب قالوا والله ما جاء به الرسول صحيح، يعني حينما يرون الشمس تطلع من المغرب قالوا إذن ما أخبر به الرسول ما أن هناك بعث وهناك جزاء وهناك حساب صحيح، نحن الآن نؤمن. الله أخبر على أن ليس لنفس في هذه الحالة أن يقبل إيمانها ولو آمنت، يعني بعد أن تطلع الشمس، لأن المطلوب من المسلم من البشر أن يؤمنوا بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فالرسول أخبرهم فلم يصدقوه، ولكن حينما طلعت الشمس من المغرب قالوا ما قاله الرسول صدق، وأن فيه بعث، فيه حساب، فيه جزاء، إذا نحن نؤمن. والله أخبر أن هذه النفس لا يقبل إيمانها في هذه الحالة. الحالة الثانية اللي هي تحدث لكل إنسان، لأن طلوع الشمس من المغرب هذا سيدرك جماعة في آخر الزمان، لكن كل واحد منا باب التوبة مفتوح له حتى حالة معينة لا تقبل التوبة منه. ما هي هذه الحالة؟ أنت الآن مسموح لك، وأنت في هذه الصحة وفي هذه العافية وفي هذا الطمع في الدنيا، بأنك يعني مؤمل أنك ستعيش يعني فترة طويلة. هذه المعاصي التي ارتكبتها إذا تبت منها فتوبتك مقبولة، وأن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن إذا بقيت متمادي في تلك المعاصي وتسوف ومرة أخرى سأتوب ومستمر حتى يأتي الأجل، فإذا مديت على السرير وصارت الحشرجة هنا ما في إلا طلوع الروح، ما في أمل عاد في الحياة، الله عز وجل أخبر على أن التوبة هنا غير مقبولة. الله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار. فالله أخبر أن في هذه الحالة التوبة غير مقبولة، ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك في الحديث الصحيح أنه عند الحشرجة لا تقبل التوبة. لماذا لا تقبل التوبة في هذه الحالة؟ أنت لم تصدق من قبل بأنك ستحاسب ستعاقب، يعني الشيطان يلعب عليك وأنت ماشي معه، لكن لما جت هذه الحالة الدنيا راحت عنك وانكشفت لك الآخرة، تنكشف لك أحوال الآخرة، ترى الملائكة الذين ما كنت تراهم، وما في إلا الموت، الآن ما في قيام هذا السرير إلا المقبرة. عند ذلك يصدق الإنسان ويقول تبت، إذا في هذه الحالة التوبة لا تقبل. فعلى كل واحد منا، وكلنا مخطئون ومذنبون، أن يستغفر ربه ويتوب إليه. ورسول كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وقال إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. فعلينا أن نتوب ونستغفر. وشروط التوبة وقد سبق ذكرها، لكن في من لم يحضر في تلك الدروس، شروط التوبة: الإقلاع عن المعصية، لا قدر الله إنسان يتعامل بالربا، والربا هذا منتشر في هذه الدنيا كلها، وهي من معاملة اليهود الذين أدخلوا هذه القضية على المسلمين، وأصبح الناس الإنسان جالس عنده نقود يرميها في البنك وجالس ما يشتغل، ويأخذ من حقوق الناس 5% 10% وهو جالس، هذا هو الربا بعينه، ولكن سمي بهذا الاسم حتى يحبب إلى الناس فائدة، فائدة كل واحد يحب الفائدة، مثل ما سموا الخمور بالمشروبات الروحية حتى يراقب الناس فيها. فالشاهد على أن أي إنسان يتعاطى مثل هذا العمل فعليه أن يتوب ويستغفر الله، لأن الله أخبر على أن هذا من أكبر الكبائر، إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال المشركون إنما البيع مثل الربا، فقال الله عز وجل أحل الله البيع وحرم الربا، فالله أحل البيع وحرم الربا. فإذا كان إنسان يتعامل بالربا فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله. والربا في كل مكان موجود وليس خاصا بالبنوك، يعني كثير من الناس يظن أن الربا في البنك فقط، لا، عند أهل المؤسسات، عند أهل الأموال، تروح عند إنسان تأخذ منه قرض تعطيه 10% ولا 5% هذا ربا. فأي إنسان يعطي آخر قرضا ويطلب منه 1%, 5%, 10% هذا هو ربا. إذن على المسلم أن يتوب من هذا العمل، لأن الله أخبر أنه يمحق الربا. لا يظن الإنسان أن هذا الربا فيه فوائد، وفي الظاهر فيه هذه الفائدة، ولكن الله أخبر على أنه يمحق الربا ويربي الصدقات، فالربا ممحوق. ويجب على الإنسان أن يتجنب هذه المعاملة السيئة ويتوب منها. كذلك إذا ارتكب بعض المعاصي الأخرى والإنسان يعني غير معصوم عليه أن يتوب من هذه المعصية. بمعنى أن شروط التوبة المقبولة عند الله عز وجل أنك تقلع عن الذنب الذي كنت تمارسه، فإن كنت تشرب الخمر تلقيه من يدك، وإن كنت تعمل بالربا تقطع هذه المعاملة، وإن كنت تظلم الناس عليك أن تكف عن هذا الظلم، إذا كنت تأخذ الرشوة عليك أن تكف عن أخذ الرشوة، هذه كلها كبائر. إذا كنت تتكلم في أعراض الناس عليك أن تتوب إلى الله عز وجل. الغيبة والنميمة من الكبائر، الغيبة بأن تتحدث في أخيك بشيء ليس فيه، ولو كان فيه يكون غيبة، أما إذا لم يكن فيه فهذا بهت. يعني إذا تكلمت في إنسان بشيء هو فيه، هذا الشيء الذي هو فيه يعني في حال غيبته، فأنت تغتابه. والله عز وجل يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يعني شوف هذا التشبيه في كتاب الله عز وجل، أنه شبه كلام الإنسان في عرض أخيه كأنه يأكل من لحمه. من منا يرغب أن يأكل من لحم أخيه ميتا؟ هذا تعافه النفوس ولا يمكن أن تقدم عليه، لكن حينما تتكلم فيه بلسانك فكأنك تأكل لحمه. فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأعمال ويتوب منها. إذا شروط التوبة أن تقلع عن هذا العمل، إن كنت تغتاب الناس تكف عن ذلك وتستغفر الله وتتوب إليه، تعامل بالربا ترك الربا، تشرب الخمر ترك الخمر. إذن من شروط التوبة الإقلاع عن المعصية، الإقلاع بمعنى ترك المعصية. الأمر الثاني العزم على ألا تعود إليها مرة أخرى، تعزم بأنك لا تعود إلى هذه المعصية مرة أخرى. الشرط الثالث الندم، تندم على تلك المعاصي التي كنت ترتكبها، الله عز وجل نهاك عنها ولكنك خالفت نهيه فتندم على ذلك العمل. يبقى شرط رابع، وهو أن الحقوق التي بينك وبين الناس لا بد أن تعيد المظالم إلى أهلها. إذا أخذت مال إنسان برشوة بغصب بأي أسلوب من الأساليب فعليك أن تعيد له ذلك المال الذي أخذته منه. إذا كنت تتكلم في عرضه فعليك أن تتحلل منه ذلك، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي اللوم الذي لا درهم فيه ولا دينار، وإنما المقاصة بالحسنات والسيئات. إذن التوبة بشروطها هو الشرط الرابع. إذا كانت هناك حقوق للآدميين فالله عز وجل لا يظلم أحد لأحد، فعليك أن تتحلل منه في هذه الدنيا، إن كان مالا تعيده، وإن كان كلاما في عرضه تطلب منه العفو والسماع، وهكذا. إذن باب التوبة مفتوح لكل مسلم ارتكب معصية كبيرة أو صغيرة فعليه أن يتوب منها. المعاصي ما تكون كبائر وما تكون صغائر. الصغائر هذه تمحى بالصلوات من الجمعة إلى الجمعة ما عدا الكبائر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من التوبة. يعني الصغائر التي يرتكبها الإنسان هذه الصلوات الخمس تكفرها والجمعة تكفرها، أما الكبائر فلا بد من التوبة منها. فيجب على المسلم أن يتذكر دائما أن الموت أقرب من شراك نعله، ولا يقول والله أنا يمكن عمري الآن 40 باقي لي مدة طويلة باقي. من يخبرك بهذا؟ من يدريك؟ الآن الصغار يموتون قبل الكبار. الله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلا تسوي بأخي وتقول أنا أتوب بكرة ولا بعد بكرة ولا الأسبوع الثاني ولا أعمل هذا العمل وبعد ذلك أتوب، لا تقول هذا القول أبدا، بل عليك أن تتوب في نفس اللحظة التي تذكر أنك ارتكبت فيها ذلك الذنب. هذه الأحاديث التي سبق ذكرها، وهو قول الله عز وجل لآدم ابعث بعث النار، وسمعنا في لفظ الحديث أن آدم عليه السلام قال يا رب وما بعث النار، فقال من كل 1999 يعني ما يبقى إلا واحد من الألف، والصحابة قالوا أينا ذلك الرجل، يعني أينا هذا الواحد. فأخبر رسول عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة ليست هي في الأمم السابقة إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، بمعنى أن هذه الأمة قليلون بالنسبة للأمم السابقة التي حكم الله عليها أو على أصحابها وعلى من كفر منهم بالنار. والله يقول في كتابه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الآن ننظر المسلمون كم والكفار كم. الكفار الصريحون في كفرهم من يهود ونصارى وملحدين ومجوس وعباد بقر وغيرهم، يعني أمم لا تعد ولا تحصى. والمسلمون وإن كان عددهم كثير، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الكثرة لا قيمة لها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. وهذا هو الواقع. القصعة ما هي؟ القصعة الماعون الذي فيه الأكل، صحن رز ولا صحن خبز فيه ولا، فيأتون هؤلاء جميعا يلفون على الصحن من جميع الجهات. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، يعني أمم الكفر، الأمم كثيرة، أمم الكفر، ملحد، مشرك، كافر، نصراني، يهودي، من هذا الشكل كلهم أمم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالت عائشة أو غيرها من الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ، يعني معناها يتكالبون علينا ويجتمعون، نحن قليلون معنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الكثير منكم يعرف غثاء السيل، لما ينزل المطر الآن يجرف الحاجات الخفيفة هذه التي لا قيمة لها، لأن هذا الزبد كله يذهب جفاء، والذي يمكث في الأرض هو الذي ينفع الناس. فالرسول شبه الأمة بكثرتها في ذاك الوقت الذي تجتمع فيه الأمم على المسلمين بالجماعة الذين يجتمعون على القصعة. ولما سئل: أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: أنتم كثير. الآن يقولون المسلمون مليار، مليار، يقولون هكذا. المليار معناه لو ولد بكرة، يعني المليار خلوا نصف نساء ونصف ريال، يعني لو يلدون يلدون نصف مليار، مليار يعني بكثرة. لكن الرسول أعطانا وصف لهذه الكثرة، قال: أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني لا قيمة لكم. الكثرة موجودة ولكن لا قيمة لهذه الكثرة. وهذا الواقع الموجود في هذه الدنيا الآن، ما في أحد ينكر الواقع هذا أبدا. الآن مليار اليهود سردمة متسلطين على المسلمين. لماذا؟ لأن المسلمون تركوا نصرهم لله عز وجل، والله يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فتركنا الشيء الذي ننتصر به. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. تركنا هذا. هذه الكثرة كيف نقول غثاء كغثاء السيل؟ إذا ذهبنا إلى العالم في الدنيا كلها، في كل مكان، يعني تجد الإنسان أبوه مسلم، أمه مسلمة، وهو مسلم، لكن تسأله يصلي؟ لا، ما يصلي. تزكي؟ لا. تحج؟ لا. طيب، مسلم مسلم، يعني هكذا. فالكثرة بهذا النوع، لا صلاة لا زكاة لا حج لا صوم لا أي شيء من أعمال البر، وأوله الصلاة. والصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن كثرة الكاثرة يتركون الصلاة، ثم من ترك الصلاة فمن باب أولى أن يترك الأمور الأخرى، من باب أولى أن يترك الأمور الأخرى التي يكلف بها. الصلاة هي خفيفة ولكنها ثقيلة على المنافقين. فهذه الصلاة إذا كان أكثر الناس يتركونها، ممكن أنت تقول لهذا المسلم أنت تزكي تصلي تصوم تحج، يقول لك لا مسلم، يقول لك مسلم. طيب تشرب الخمر، يقول لك نعم. ترتكب المعاصي، تتعامل بالربا، يقول لك نعم مسلم مسلم. إذن هؤلاء الكثرة هي من هذا النوع، ولا يوجد إلا العدد القليل الذين قال الله عز وجل وقليل ما هم المتمسكون بالإسلام. إذن يجب على المسلمين أن يعودوا إلى الله عز وجل إذا أرادوا النصر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هذه الأمم كلها لو اجتمعت في صعيد واحد وكفروا بالله عز وجل الله غني عنها، بل لو اجتمعوا في صعيد واحد وآمنوا بالله عز وجل فالله غني عنهم، فإن آمنوا لأنفسهم وإن كفروا على أنفسهم. ومثال واحد ونكرره بمناسبة، وهو أن في غزوة أحد، نحن الآن في المدينة وأحد هذا بجوارنا، في غزوة أحد حينما تألب الكفار على المسلمين ويريدون الانتقام من المسلمين لما جرى عليهم في غزوة بدر، لأن في بدر انتصر المسلمون وهم قلة، فالعبرة بالقلة ليس بالكثرة، العبرة بالإيمان. فالرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه 314 والكفار 1000 زيادة، والكفار معهم كل المعدات في ذلك الوقت، يعني السيوف والرماح والخيل كلها معهم. إذا أنتم بالعدوة القصوى، بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ركبوا أسفل منكم، فالله عز وجل نصر المؤمنين في بدر على الكفار، قتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70 من صناديد قريش، ومنهم أبو جهل. هم في العام القادم عزموا على أن يستأصلوا المسلمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وجاءوا بغضهم وغضيظهم، وجاءوا وحدث المعركة في بدر في أحد. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في الأصل لا يريد أن يخرج من المدينة، وإنما يريد أن يتركهم يدخلوا والمسلمون جميعا كلهم يقتلوا في الكفار الرجال والنساء. ولكن الجماعة الذين ما حضروا إلى بدر يعني ألحوا في الخروج، حينما ألحوا في الخروج ولبس الرسول عليه الصلاة والسلام لأمة الحرب وجاء وتنازلوا، قال ما ينبغي لنبي أن يلبس لأمة الحرب ويتركها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطى مجموعة من الحراس الذين يحرسون ظهور المسلمين أمرا قاطعا، الرماة، جبل الرماة الصغير الذي قتل فيه عدد من الصحابة، أمر أميرهم والعدد الذين معه أن لا يفارقوا هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو انهزموا. ما قال لهم إذا رأيتم الكفار انهزموا لكم أن تأتوا، وإنما أعطهم أمرا قاطعا. حينما بدأت المعركة بين الكفار والمسلمين انهزم الكفار، لأن الكفار دائما ينهزمون، تحدث لهم بعض الأوقات صولة ولكن هذه الصولة تذهب. فحينما رأى الرماة أن الكفار ولوا والمسلمون يغلبون في ظهورهم، قال بعضهم الغنيمة خلاص. قال لهم أميرهم أن الرسول قال لا نبرح هذا المكان، اجتهدوا وقالوا هو المهم أن الكفار ينهزمون انهزموا. فنزل عدد منهم. كان في ذلك التاريخ خالد بن الوليد ما زال على كفره، وكان هو قائد الخيم، يعني كما نعرف الآن أصحاب الطائرات وأصحاب الدبابات، يعني كل مجموعة من الجيش لهم مهمة. فكان خالد بن الوليد قائد الخيالة، أهل الخيل تبعه. فحينما رأى وهم يراقبون، فحينما رأى الجماعة نزلوا من الجبل عرف أن ظهور المسلمين أصبحت خالية، ما في حد يدفع عنهم، فجاء من خلف الجبل وجاء للمسلمين من ظهورهم، ما أدركوا للضرب فيه. فحدث ما حدث، وقتل حمزة وقتل عدد من الصحابة، وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته. حين ذلك قال المسلمون كيف يكون ذلك، نحن على الإيمان وعلى التوحيد وأولئك كفار مشركون ثم يحدث ما يحدث. الله قال في كتابه في قرآن يتلى إلى يوم القيامة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في يوم بدر أصابتكم مصيبة الآن في أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، يعني كيف هذا؟ قال الله لنبيه: قل هو من عند أنفسكم، هذه المصيبة التي نزلت بكم هي من عند أنفسكم لأنكم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو عملنا مقارنة، ما هي المخالفة التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في جزئية قال: لا تتركوا هذا المكان، ولكنهم اجتهدوا وتركوا ذلك المكان. لو رجعنا لأحوالنا نحن المسلمين الآن في هذا العالم، ورجعنا لكتاب الله عز وجل وما شرعه الله فيه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما شرعها لأمته، ننظر ماذا بقي عند المسلمين منها. إذا نظرنا عرفنا على أننا ضيعنا الكثير مما أمر الله عز وجل به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن نقول لماذا نحن مسلمين والكفار اليهود وأمثالهم يتغلبون علينا، لا نقول هذا، لأن السبب عند أنفسنا. والله يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا كان الصحابة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته خالفوه في جزئية، ثم الله عز وجل أدبهم ذلك التأديب وأنزل قرآنا يتلى لنستفيد منه. يعني القرآن ما أنزل يعني لنتغنى به وقراءة أصوات طيبة ونسمع، لا، القرآن أنزله الله عز وجل للعمل وللتدبر ولتطبيقه على أنفسنا في حياتنا في أحكامنا في معاملاتنا في أخلاقنا. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئلت عائشة عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. إذن القرآن أنزل لنتعبد به ونطبق ما فيه من الأحكام. لو نظرنا في العالم الإسلامي، هل في سارق تقطع يده؟ ما أظن يوجد في العالم إلا ما شاء الله. وهنا قد صارت أسئلة من بعض الحجاج في أيام الحج، كانوا يشاهدون الدكاكين وهي قريبة من الحرم من المسجد هنا، حينما يؤذن المؤذن يمدون خرقة على نفس الباب، والباب في الدكان فيه ذهب، ويأتون يصلون. فكانوا يسألون الحجاج: كيف يعني؟ يعني هذه الأموال ما يمكن تترك، لأن في كثير من بلدان العالم مع الأبواب والتقفيل والحاجات تجد العصابات الذين يأتون بالدنميت فيفجرون البنوك ويأخذون ما فيها. فقلنا: هذا ما هناك يعني شيء كبير للسبب الذي جعل الأمة هكذا، وإنما هو تطبيق الحدود. فكل واحد يفكر أنه يمد يده لهذا الذهب ويأخذ منه ترفع يده من هنا. والله أخبر على أن في هذا العمل حياة للناس،